قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله وأكرم رسله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. يطيب لي إخوتي وأحبابي من الصائمين، إخوتي من حبسوا أنفسهم وأوقفوا شهواتهم ابتغاء رضوان الله، يطيب لي أن ألتقي بكم في هذه الحلقة الجديدة، وأسأل الله جل وعلا في مطلع هذه الحلقة أن يجعلنا وإياكم من عتقاء هذا الشهر من النار، وأن يرزقنا الإخلاص والاستقامة، وأن نذوق ثمرة هذا الصيام، وفي مقدمة ثماره أن نتعلم في حياتنا الرحمة. فنحن أمة يعني شعارها الكبير العظيم أنها أمة الرحمة، جاءت إلى الدنيا لتنير للإنسان دربه في وصوله إلى الله عز وجل، وخاصة أن هذه الأمة قد أخرجها الله في زمن كانت الدنيا قد أطبقت عليها كل مظاهر الظلم والاستبداد والقهر والغلبة والجهل والتحريف والتبديل والتزييف والتغيير، كل ذلك كان قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع كل من كتب في تاريخ الحضارة في القرن السابع الميلادي. جاء الله بهذا النور ليكون هداية للدنيا، وجعل الله رسالته العظمى هو قول الله عن في حق حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نحن من أجل أن نحول مسألة الرحمة إلى منهج تربوي له أثره في الحياة العملية، أعطانا الله مجموعة من المنح، من العطايا، من التوجيهات، من العبادات التي تغرس في نفوسنا هذه الخصلة، هذه المزية، هذه الكرامة، كرامة الرحمة لتبقى فينا. ولذلك نجد بأن الرحمة فينا تجسدت في أن الصائم إذا صام فذاق طعم الجوع، إذا صام فذاق لهف العطش، إذا صام فتذوق الحرمان، انقلب فيه إلى فكر يجعله يتأمل في الجائعين والعطشى والمرضى وذوي الحاجة. القضية إذا ليست تصورا ذهنيا خارجيا بعيدا عن واقع، بل هو تصور ذهني وقناعة عقدية وممارسة تطبيقية نجدها في حياتنا، نجدها كذلك شوف في من فطر صائما فله مثل أجره، نجدها في باب الصدقات: درهم في رمضان يغلب 1000 درهم في غيره. ولنا إن شاء الله موقف مع الزكاة إن شاء الله تعالى، وما تفعله في قلوب الأمة من ذهاب الشح و يعني التراحم والتلاحم والمحبة بين هذه الأمة، لنا إن شاء الله معها لقاءات. نعم يا أخي الكريم تفضل. إخلاص من المغرب، تفضلي يا إخلاص.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان كريم.
نسأل الله لنا ولكم القبول وللمشاهدين جميعا.
والله يا شيخ لدي سؤال استفتينا فيه كثير من العلماء، ومنهم من قال لنا إنه حلال ومنهم من قال لنا أنه حرام، ونريدك أن تفصل لنا في هذا الأمر.
طيب.
زوجي يعمل في شركة تابعة للدولة.
أيوة.
تقدم لهم بعض المساعدات في قروض السكن، فإذا اقترض زوجي مبلغا من المال لشراء بيت فإن هذه الشركة تسدد جميع الفوائد وزوجي فقط يسدد المبلغ الذي اقترضه.
الشركة تسدد
جميع الفوائد، تغطي كل الفوائد وزوجي فقط يسدد المبلغ الذي اقترضه فقط، فإذا قام باقتراض 40 مليونا فإنه فقط يسدد 40 مليونا والشركة. طيب. تغطي نسبة كل الفوائد.
والفوائد البنكية من يسددها؟ تسددها الشركة؟
الشركة.
نعم،
شركة تسدد كل الفوائد.
طيب يا بنتي إن شاء الله تسمعين الإجابة بحول الله وقوته إن شاء الله.
شكرا لك يا شيخ. شكرا.
إن شاء الله انتظر الإجابة. نعم يا أخي عبد الواحد من المغرب، تفضل يا أخي عبد الواحد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان مبارك يا شيخ.
حياكم الله، مرحبا يا أخي.
كل عام وأنت بخير.
وأنت بخير وعافية.
لدي سؤال لو سمحت.
تفضل.
ما حكم من أقلع درسا في رمضان؟
ما حكم
من أقلع درسا؟ أي زعماء
من قلع درسا في رمضان؟
نعم.
طيب أبشر يا حبيبي.
والسؤال الثاني.
أيوة.
رواتب النافلة لصلوات الخمس.
رواتب الصلوات الخمس.
نعم.
أبشر يا حبيبي.
شكرا.
مرحبا بك. حفصة من نيجيريا، ما شاء الله، مرحبا بأهل نيجيريا. تفضلي يا حفصة. تفضلي يا حفصة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
آمين يا رب. من أين في نيجيريا؟ من أكادونا ولا من
من أبوجا يا شيخ، عاصمة نيجيريا.
أبوجا، ما شاء الله ما شاء الله. تفضلي
يا شيخ. عندي سؤال.
تفضلي.
هل تستطيع المرأة أن تقرأ القرآن وهي تحيض؟
أبشري إن شاء الله تسمع الإجابة.
شكرا يا شيخ.
أبشري. نعم. ابتسام من الجزائر، تفضلي يا ابتسام.
عندي سؤال.
تفضلي.
هل يجوز للرجل أن يتزوج من كافر هي ليست مسلمة، ليست هي أوروبية في الأصل؟
أيوة.
أيوة أوروبية في الأصل، وتقول أنها مسلمة دون أن تصلي.
دون أن تصلي. طيب خير إن شاء الله.
وأن تلبس الحجاب.
نعم.
وأن تلبس الحجاب.
ولا تلبس الحجاب.
ومع العلم أن هذا الرجل قد تزوج امرأة مسلمة وهاجرها وعاد إلى زوجته الأولى التي تعتبر أوروبية الأصل.
طيب طيب يا ابتسام إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله. مصطفى من الجزائر، تفضل أخي مصطفى ونجيب بعده يا أخي. تفضل يا مصطفى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني بك أستعين وعليك أتوكل ومنك أستمد العون والتوفيق يا رب العالمين. يا إخلاص يا ابنتي ويا إخواني، لماذا هذه الحيل؟ لماذا هذا التحايل؟ لماذا هذه الأبواب الملتفة التي نريد أن نتحيل فيها على الربا؟ ألم تعلموا يا أيتها الأمة على مستوى المؤسسات التجارية والحكومية والبنكية على أن الربا هو الذي دمر الاقتصاد العالمي؟ هذا الكلام ما أقوله أنا، بالله عليكم اسألوا أهل القدرة، اسألوا أهل الاختصاص، ليخبروكم، حتى أن أكبر واحد من أساطينهم وهو كينز يقول لن نستطيع أن نسير الاقتصاد إلى أفضل حال حتى تصبح الفائدة صفر، يعني ما في فوائد ربوية. يا إخواني لماذا التحايل؟ مرة نقول شركة هي التي تسدد عنك، ومرة نقول فلان هو الذي. العقد في أصله باطل، لأنه مكتوب فيه أستلف منك 40,000 بفوائد سواء سددها زوجك أو سددها غيره فهو باطل. لماذا نتحيل على الربا ولا نحاول أن نتعامل المعاملة الشرعية التي أقرها الله لنا؟ فنأتي بشركة، هذه الشركة التي ستسدد هذا المبلغ، وهي لن تسددها لسواد عيني، ستسددها لأنها ستأخذها منه لأنه هو الذي يعمل. إيه نعم، وقد تقتطعها من حقوقه. فالشاهد في الأمر يا شركة اشتري مجموعة من السلع، وهذه السلع تبيعينها على الناس بثمن مؤجل، وبالتالي ندخل في عمل تجاري، نبيع سلع ولا نعطي نقود. هذه حيل، مرة يقولون ستسدد عنه شركة يعمل فيها، ومرة يقول، أنا أذكر حتى بلدا من البلدان للأسف الشديد لما أراد أن يعطي قروضا لشبابه قال نأخذ 1% فوائد ربوية. يا أخي لي 1%؟ لماذا تأخذه؟ كنت تريد أن تعطي قروضا تنفع فيها الشباب، أعطيه يا أخي قرضا حسنا، والإنسان يشعر أنه يعني استفاد من هذه الدولة التي أعطته هذا القرض من غير أن يدخل في الإثم. لكن ماذا نقول لأولئك الذين قال الله عنهم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما؟ قلوب سوداء ما تستطيع أن ترى النور. يعني أنا ما أتهم المسلمين، لكن للأسف الشديد بعض الأحيان الناس يغلبهم شيطانهم. يا أخي تتمرد على ربك لماذا؟ تحاول أن تتمرد على ربك، ما الذي فعل بك ربك؟ قال لك الربا دمار وأنت ترى آثاره الآن أمام عينك في الدنيا، ابتعد عنه يا أخي، وابدأوا فكروا في صيغ والعقلية الإسلامية والعقلية العلمية في العالم الإسلامي، عقلية مبدعة مبتكرة قادرة. يلا لا أريد أن أطيل في هذا الباب، لكن هو فقط من أجل سد هذه الأبواب والنوافذ الخربة. وعلى المفتين الذين يتولون الإفتاء في هذا الباب ألا يهونوا للناس قضية الربا، إننا نريد منهم أن يقفوا موقفا حازما حتى نستطيع أن نرقى بأمتنا إلى مصاف العمل النقي في الكسب الحلال والعمل الحلال. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك، وفي الحديث الآخر كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. أتريدون أن تربوا حطبا لجهنم؟ اتقوا الله فيما تفتون فيه، وعليكم أن لا تأخذوا هذه الطرق الملتوية التي تؤدي بالناس إلى التيه. قفوا موقفا قويا. يعني أنا أقول لكم رسالة صريحة، لماذا استطاع اليهود أن يفرضوا أنفسهم في معاملاتهم في ألبستهم في شكلهم في طعامهم ويفرضوه على الناس فرضا؟ وتذهب إلى أي مكان أعطيني كوشير قال خذ طعام يهود. ليه؟ وإحنا قاعدين بس نبرر ونحسس ونملس لا ما يجوز لكم، اتقوا الله في أنفسكم. الأخ عبد الواحد يقول ما حكم من قلع ضرسا في رمضان؟ يا أخي قلع الضرس لا يؤثر على الصيام شريطة ألا يكون الدم قد تسرب إلى حلقك. فإذا كان الذي قلع لك الضرس حكيم متمكن وعنده آلاته التي يستطيع إذا نزل شيء من الدم أن يأخذها إلى الخارج ولا ينزل شيء إلى حلقك فلا يؤثر ذلك على صيامك. لكن إذا نزل شيء من الدم إلى حلقك على وجه اليقين، لا على وجه الشك، على وجه اليقين فقد أفطرت. أما الرواتب يا أخي فهي كالتالي: ركعتان قبل الظهر وإن جعلتهما 4 ركعات فلا بأس، و4 ركعات بعد الظهر وإن شئت أن تجعلها 2 ركعتين بعد الظهر فلا بأس. إذن في صلاة الظهر من شاء أن يصلي قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا فلا بأس، من شاء أن يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر أربع فعظيم، ففعله هذا فعل عظيم، وإن شاء أن يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد ركعتين فلا بأس. لحديث ابن عمر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر، وهما الركعتان التي قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها. هذا هو. أختنا حفصة من نيجيريا، ونحن يجب أن نعلم أن لنا إخوة في الله من المسلمين في نيجيريا. نيجيريا هذه بلد إسلامي كبير في وسط أفريقيا، ولها أثر كبير على وسط أفريقيا وغرب أفريقيا، بل يكاد المسلمون يعلمون بأن الإسلام انتشر إلى غرب أفريقيا من خلال نيجيريا، من خلال الدولة الإسلامية التي أقامها عثمان بن فوتو في هذه المنطقة، وانتشر الإسلام إلى سيريليون وغينيا وغانا وسيريليون وغيرها، انتشر من هذه البلدة وهذا البلد المهم الذي فيه أكثر من 100 مليون مسلم، مسلمون حريصون على دينهم محبون للخير، وأنا زرتهم أكثر من مرة ونسأل الله لهم التوفيق، ونسأل الله أن يعيد نشاطهم كما كان، يعني كانت أنشطة هذه الجهات فيها خير كثير، لكن لله الأمر من قبل ومن بعد. على أي حال، فأقول لأختي حفصة نعم تستطيع المرأة المسلمة أن تقرأ القرآن وهي حائض أو نفساء إذا كانت تحفظ في صدرها تحفظ. طيب، فإذا كانت محتاجة إلى أن تقرأ في المصحف فلا بأس من القراءة في المصحف من قبل الحائض والنفساء، وتأخذه بحائل مثل رداء، هكذا تأخذ رداء وتأخذ المصحف وتقرأ فيه، أو مثل هذه الجوانتيات القفازات التي تضعها المرأة في يدها وتقرأ القرآن ولا بأس. بارك الله فيكم. أختنا تفضل سؤال. تفضل. بسم الله.
فضلت الشيخ، حبيت أسألك سؤال بس، هل تجب النية لصوم رمضان كل يوم أم فقط في اليوم الأول من رمضان؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. أحسنت يا بني، سؤال مهم جدا، هل تجب النية كل يوم للصيام في رمضان أم يكفي أول يوم؟ ما في شك أن الصيام الواجب لا بد له من نية، لا صيام، يقول عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. هذا بالنسبة لصيام الفرض، النافلة لا بأس، لكن الفرض مثل صيام رمضان مثل قضاء الواجب لا بد فيه من تبييت النية من الليل. بالنسبة لشهر رمضان، هل لا بد كل ليلة أني أنا أنوي؟ لا، أنت تنوي في أول الشهر على أنك ستصوم رمضان كله وتستصحب هذه النية، تبقى هذه النية معك، ما فيش قطعها، لا سافرت ولا مرضت ولا أفطرت ولا المرأة الحائض ما أصابها حيض ولا نفساء، النية مستمرة. فإذا كان استصحبت النية في هذه الأيام فتكفيك، يكفيك أنك عزمت في أول الشهر على ونويت أن تصوم رمضان كله، وأنت تعبر عن هذه النية بقيامك للسحور وتهيئك كذلك لهذه الأمور، فلا بأس. يعني مو لازم كل تقول نويت أني أصوم غدا، لا، ما يلزم هذا يا بني. نعم.
السلام عليكم يا شيخ، أنا عايز أسأل الشيخ بس في آية في القرآن بتقول رب العالمين بيقول سبحانه وتعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، هل الروح اللي جوه كل إنسان يعني من الله سبحانه وتعالى؟ وعايز أسأل برضو يعني يد الله فوق أيديهم، فيد الله يعني صفات الله سبحانه وتعالى زي صفاتنا.
طيب بارك الله فيك، أبشر نجيبك حتى على سؤالك، أبشر إن شاء الله. يقول الله عز وجل: فإذا سويت، الله يتكلم مع الملائكة فيقول: فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أبونا الأول، أبونا آدم عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، خلقه الله بيده، وبعد أن خلقه بيده نفخ فيه من روحه. ما هي الروح؟ الروح من أمر ربك، الروح لا يعلم كنهها ولا كيفيتها إلا الله. نحن الآن عاجزون عن إدراك كنه وكيفية أشياء في حياتنا. على سبيل المثال، عندما تأتي بسالب وموجب في المغناطيس وترى هذا الحركة بينهما، هذه الحركة، هذه الدائرة، الحركة القائمة بين السالب والموجب التي في الوسط، ما كنهها؟ ما حقيقتها؟ ما لا يستطيع العلم أن يحدثك عن ذلك. هذه الكهرباء التي تتحرك وتولد لنا هذه الطاقة، ما حقيقة التموجات بين السالب والموجب في هذه الحركة؟ لا أحد يستطيع أن يحدثك. هناك نظريات، ما يسمى نظريات الكور المتدافعة، هذا الكلام كله كلام، لكن كحقيقة لا يعلمون. ما حقيقة الأثير يوم أن تقول وأنت في آخر الصين لأرجل في آخر الغرب، تقول له ألو، يقول لك نعم. ما حقيقة هذا الأثير الذي نقل الصوت من هذا المكان؟ لا يستطيع. فإذا كنت لا تعرف هذه الأشياء التي أنت تلمس آثارها في حياتك، فكيف لك أن تعرف حقيقة وكن الروح؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. كون الله نفخ في آدم من روحه هذه حقيقة، وهي من باب الإكرام للإنسان. خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة أن يسجدوا له، وعلمه علما تفوق فيه على الملائكة، حتى أنه علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. قال: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. فالشاهد في الأمر أن الله أكرم هذا الإنسان، لكن هذا الإنسان يكتسب الكرامة الإلهية بإيمانه إذا كان مؤمنا، إذا آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا. في بني آدم الآخرون جميعا في بطن أمه يرسل الله ملك، يرسل الله ملكا فيشق سمعه وبصره ويسوي لحمه وعظمه وينفخ فيه الروح ويتحدد الذكورة والأنوثة، ونفخ الروح تكون من قبل هذا الملك. عليها الفاصل، ولعلي أكمل بعده إن شاء الله. أخي السائل الذي سأل سؤالا مباشرا كذلك سأل عن قضية يد الله فوق أيديهم، وأقول له وأقول لجميع إخوتي المشاهدين حتى نستفيد من هذه القضية: نعم لله يد، لأن الله قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لما خلقت بيدي، هكذا قال الله. لكن دعوني أعطيكم القاعدة التي تطمئن إليها القلوب في هذا الباب، على اعتبار أنها مسألة حصل فيها كلام كثير في الماضي والحاضر. أول هذه القواعد، يجب أن نعلم أنه لا أحد أعلم بالله من الله، الله أعلم بنفسه. فإذا قال الله عن نفسه بوصف، اسم أو وصف، علينا أن نسلم به، علينا أن نسلم به. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه لا أحد أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال عليه الصلاة والسلام قولا يسمي فيه ربه أو يصف فيه ربه فعلينا أن نسلم وأن نقبل. والأمر الثالث وهو مهم جدا، اقطع النظر عن إدراك الكيفية، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت السمع والبصر وقطع النظر عن إدراك الكيفية. الذين يحاولون أن يتأولوا هم مساكين شكلوا في أنفسهم تصورا ذهنيا أنني لو أثبتت ما أثبته الله أو أثبتت ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيترتب على هذا الإثبات تشبيه. أنت هذه مشكلتك، أنت الذي صورت، لكن أنت إذا أثبتت ما أثبته الله وأثبتت ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعت النظر عن إدراك الكيفية انتهى الأمر لك وسلم لك المسار وسلم لك المعتقد. هذه بس يعني أبسطها لكم. ما قال الله عن نفسه نقول به، ما قاله عليه الصلاة والسلام نقول به. قال عليه الصلاة والسلام مثلا الله يضحك، إن الله يضحك من عبده إذا سجد فنام، نقول الحمد لله. قال يضحك نقول يضحك. أما واحد يقول لا الضحك هو إرادة لأن الضحك، يا أخي هذا الكلام عندك أنت، أنت كأنك وضعت صورة في ذهنك فأردت أن تمسحها فوقعت في هذا الإشكال. قال لك يضحك قل يضحك، كيف لا أدري. ولهذا لما جاء واحد يسأل الإمام مالك قال يا إمام يعني كيف الاستواء، قال الاستواء معلوم والاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا صاحب سوء. الكيف الاستواء معروف لغة، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والسؤال عن كيفيته، السؤال عن الكيف بدعة. إذن الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. الحمد لله. على أي حال تفضل يا أخي. ابتسام، نعم أختنا ابتسام من الجزائر، أختنا الكريمة تتكلم عن مشكلة يبدو لي بأنها تعاني منها. وطبعا أنا أقول لجميع إخواني وأحبابي من الرجال الذي يتزوج امرأة مسلمة ثم تغريه امرأة أوروبية بعيونها الزرقاء أو الخضراء وشعرها الأصفر وقلبها اللي ما ندري عنه، نقول له لا عليك يا أخي أن تتقي الله في زوجتك، اتق الله. وبعدين ترى بالمناسبة يعني علينا أولا أن نكون أوفياء مع زوجاتنا المسلمات الصالحات القانتات المحتشمات المتحجبات. يا أخي يعطيك الله هذه 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 الطهر، هذه هذا النقاء، هذه الحياة. لو كانت القضية قضية يعني شكل خارجي خذ لك أجمل امرأة في العالم صورها وحطها عندك في الغرفة تفرج عليها وطالعها في وجهك، بعد يومين ثلاثة حتملها. قضية تعامل، هي قضية روح، هي قضية وفاء، هي قضية صدق، هي قضية. يا أخي لما ترى زوجتك بجوارك إذا مرضت جلست بجوارك، يا مسألة ما هي سهلة. علينا أن نتقي الله في زوجاتنا. أنا لا أقول لك والله أنا أحرم عليك ما أحل الله لك، لكن إذا أردت أن تتزوج بامرأة من هذا النوع فعليك أولا أن تتأكد من أن مسلمة حقيقية. أما مسلمة تقول لك أنا أشهد أن لا إله إلا الله ولا لا أصلي ولا أصوم، لا ما يصير. علينا أن نتقي الله في زوجاتنا. أي نعم تفضل يا أخي. يا لطيف. الأخ خالد من فرنسا، تفضل يا خالد.
السلام عليكم يا شيخ.
أهلا وسهلا.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله وبارك فيك.
أريد منك الدعاء، الدعاء الكثير يا شيخ.
الله المستعان، الله يلطف بالمسلمين.
أريد زوجة يا شيخ، أريد زوجة، فادعي لي زوجة إن شاء الله يا شيخ.
إن شاء الله تزوج بس امرأة من الجزائر إن شاء الله.
إن شاء الله ما ندعي لك، صلي يا شيخ، صلي الدعاء.
تصلي وتصوم أحسن لك.
إن شاء الله ماذا بينا يا شيخ؟
تعرف يا ولدي.
تعرف.
إن شاء الله، الله يعينكم يا ولدي، الله يرزقك الذرية الصالحة، الزوجة الصالحة والذرية الصالحة. نعم. نورة من فرنسا، نعم يا نورة.
ألو السلام عليكم سيدنا الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي مشكلة سيدنا الشيخ، أنا يا حامل منذ منذ أكثر من 3 أسابيع وعندي نزيف، وأريد أن أعرف هل أستطيع الصوم والصلاة.
أيوة أبشري إن شاء الله.
والسؤال الثاني من فضلك.
نعم.
الطبيب قال لي هل إذا بقيت يبك مع الحمل هذا يكون مضر لحياتك، مضر لحياتك، فيها موت أنت أو الجنين، هل أنزع الجنين سيدنا الشيخ أم أخليه؟ أنا حائرة جدا سيدنا الشيخ، من فضلك.
لا 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 تحاري، وأنا سأقول لك من الآن، إذا قال الطبيب المسألة متوقفة إن أم تموتي أنت أو يموت الجنين، لا أسقطي ما دام عمره 3 أسابيع ولا تترددي.
أكثر عمره أكثر من 3 أسابيع.
كم يعني كم بالضبط؟ حتى ولو كان 5 أسابيع ما دام وصل الأمر إلى أنه الخيار بين الأم والطفل والطبيب مؤتمن، فلا، نحن نقدم من حياته مستقرة وهي الأم على من حياته محتملة وهو هذا الجنين في البطن.
لأني عملت 4 عمليات مع الأولاد، لهذا قال لي أنت أول ولد.
خلاص أسمعك الجواب يا أخت نورة.
شكرا بارك الله فيك. شكرا.
الله يرضى عليك. نعم أنا استعجلت عليك. مراد من فرنسا، تفضل يا مراد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أني أحبكم في الله يا شيخ.
أحبكم الله وبارك فيكم.
شيخ حبيت يعني أسألك، يعني أنا كنت في البلاد قبل، ويعني ذهبت إلى أوروبا واشتغلت، وكان يعني كنت أشتغل في محل يعني سوبر ماركت كان فيها الكحول يعني.
نعم.
ويعني كونت ثروة يعني الحمد لله، ويعني حبيت أعرف يعني ما كنتش أصلي وما كنتش يعني
ما كنت
أصبحت ما كنت أصلي ما كنت أعرف الدين يعني ما كنت.
طيب يا حبيبي يا مراد خليك معايا. نعم. خليك معايا يا ولدي. ألو.
نعم.
خليك معايا. متى بدأت تصلي؟
عندي سنتين هكذا.
سنتين بارك الله فيك. بدأت تصلي من سنتين والآن ثابت على صلاتك وعلى دينك والحمد لله.
إن شاء الله الحمد لله.
طيب خلاص يا ولدي، ما كان قبل السنتين من كس ما أقول لك ارميه في الشارع، لا خلي، لأنك دخلت في دين الله بعد أن صليت، لا أكتمك يعني. أنا عندي فتوى أن من ترك الصلاة فقد كفر، وسأبقى على ذلك حتى ألقى الله. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا عاد إلى الله فكأنك دخلت الإسلام من جديد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان الصحابة يدخل الإسلام من جديد ما يقول له طلق زوجتك واهدم بيتك، لا، يدخل بماله، وبعد أن استقام على دين الله يجب أن يثبت. فاثبت على دينك يا أخي واستمر بارك الله فيك.
ادعو لنا بالثبوت يا شيخ.
والله يا ولدي يجب عليك أن تتقي الله وأن تثبت. نعم. لأن الله تفضل عليك وحماك ورعاك، ولا تكتفي بأن تكون صالحا، لا، لا بد أن تساهم في الدعوة إلى الله، إما بلسانك وإما بمالك وإما يعني صحبة الأخيار.
إن شاء الله يا شيخ.
بارك الله فيك يا أخي.
فيكم بركة.
الله يحفظكم. محمود من النرويج، تفضل يا أخي محمود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
الحمد لله.
رمضان كريم على الجميع إن شاء الله.
آمين يا رب. تفضل يا أخي الحبيب.
شيخ أنا ساكن في النرويج، وسمعنا قبل الأيام فتوى من الشيخ العبيكان أنه اللي عنده شغل يقدر أن يفطر في رمضان ويعوضه، لأن عندنا رمضان الحين صيام 20 ساعة.
لا 20 ولا 18؟
20 20 ساعة، في وسط وشمال النرويج 20 ساعة، في جنوب النرويج 18 ساعة 19 ساعة تقريبا.
في شمال النرويج 20 ساعة؟
اي نعم.
لا لا انا والله ما ادري اليوم لماذا اجيب على الاسئلة مباشرة، لاني اجد بانها مهمة. يا اخي محمود بلغ احبابي واخواني ممن يسكنون في شمال النرويج اذا كان العشرين الساعة لا يطيقها اكثرهم في هذه الحالة يقيسوا، ما اقول يفطروا، لا انا لا افتي بالافطار، ولكن يعني بالافطار المطلق، ولكن يقيسوا انفسهم على أقرب بلد إسلامي يقدر الناس على صيامه. يعني إذا كان من 18 الساعة التي في شمال النرويج نستطيع أن نصومها. يا أخي أنا جربت بنفسي يا محمود عندما كنت في درم في بريطانيا ألقي محاضرات على الطلاب، كنا نصوم 18 ساعة في أجواء باردة ممكنة. أسهل علينا أسهل عليكم أنتم 18 ساعة في النرويج أسهل من 10 ساعات في مكة وفي الكويت وفي دولة الإمارات في الحر والرطوبة الشديدة.
أعرف والله يا شيخ هذا وأعرف الجواب أنا، بس جماعة أمنوني أنه أتصل
بس بلغهم يعني بلغهم يعني لا يفطروا، بلغهم لا يفطروا، لا يفطروا ولا نفتي بالإفطار، لأنها عندنا فتوى من المجامع الفقهية إذا وصل الأمر إلى درجة الضرورة نقيس على أقرب بلد يستطيع الناس أن يصوموا فيه، فليصوموا 18 ساعة وهي المحتملة ويتوكل على الله. أما أن نقول افطروا لا، لا تفطروا.
طيب شيخنا في بعض المساجد يقولوا أنه لا يجوز صيام أكثر من أم القرى اللي يعني في بلاد الحرمين.
لا
هو يعني هل أن نقيس أنه نحسب أنه 16 أو 17 ساعة يعني أقصى حد للصام ولا؟
شوف يا سيدي هذه لأن الكلام في هذا طويل، عندنا قولان للعلماء. القول الأول أن تقاس كما هو موجود في مكة، ينظر مثلا كم عدد الساعات في مكة ويقاس عليها، هذا قول. وهناك لكن القول الثاني هو الذي أصدرته المجامع الفقهية. لما نقول مجمع فقهي يعني حوالي 70-80 عالم مجتمعين، هؤلاء قالوا يقيسوه على أقرب بلد يستطيعون الصيام فيه. فما هو أقرب بلد يستطيع أهله أن يصوموا فيه؟ 18 ساعة ممكن يا أخي؟
والله الحمد لله وشكر، صايم 20 ساعة الحمد لله وشكر
عليه المتضرر. نعم يعني نحن نقول نقيس على أقرب بلد. بارك الله فيك. فاصل ونعود إليكم. بارك الله فيكم ما شاء الله. نعم حبيبي تفضل، عندكم أحد؟ جزيان أبو زيان؟
نعم نعم
أبو زيان من الجزائر. تفضل يا أخي.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله نحبك كثيرا هنا في الجزائر فضيلة الشيخ.
الله يحبكم كما أحببتمنا فيه، الله يجمعنا في مستقر رحمته في الجنة.
آمين يا رب. فضيلة الشيخ، لدي أسئلة جوهرية.
بسم الله.
السؤال الأول وهو حكم صلاة تحية المسجد قبل المغرب، قبل صلاة المغرب.
أبشر إن شاء الله.
والسؤال الثاني فضيلة الشيخ وهو حكم رفع الأيدي في الدعاء بعد الصلاة الفريضة، لأننا هنا في الجزائر بعد في صلاة في المسجد نقوم الإمام بالدعاء ونرفع الأيدي جماعة ونردد معه الصلاة على النبي والدعاء المأثور، ما حكم الدعاء رفع الأيدي في الدعاء بعد الصلاة فردا وجماعة من فضيلة الشيخ؟ والسؤال الثالث فضيلة الشيخ.
نعم.
السؤال الثالث، هنا في الجزائر عندما يموت الميت نقيم له ما يعرف بجلسات أو ما يعرف عندنا بعد سبع ليالي نقوم بقراءة القرآن من طرف حافظة القرآن ونتلو القرآن، وهل هذا جائز أم لا بعد مرور سبع ليالي وهي عادة؟
نعم.
السؤال الرابع من فضلك وهو الأخير، أنا قبل سنوات لم أكن أصلي، فهل والآن أنا أصلي والحمد لله، فهل لدي ماذا أقوم لكي؟
وعساك إن شاء الله ثبت على الصلاة يا ولدي.
نعم ثبت على الصلاة وأنا الآن أصلي، والسنوات الفارطة كيف أقوم فيها؟ هل أصدق أم ماذا أفعل عن السنوات التي مضت ولم أكن أصلي فيها؟
طيب خير إن شاء الله، شكرا شاء بارك الله فيك.
ادعو لنا فضيلة الشيخ.
نسأل الله التوفيق. نسأل الله التوفيق. نسأل الله التوفيق.
الله. شكرا.
نسأل الله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك سؤال؟ أحمد من جدة تفضل. تفضل يا أخ أحمد. وعليكم السلام، مرحبا يا أحمد.
رمضان كريم يا شيخ.
الله يحييك حبيبنا.
السؤال الأول، هل الإفطار اللي في المساجد بالنسبة للشخص اللي شغال،
هل الإيش؟
الإفطار اللي في المساجد.
الإفطار إيه؟ الإفطار في المساجد.
إنسان يكون شغال له حرج إنه يفطر، أن يفطر في المسجد؟
هل في حرج؟ أبشر.
والسؤال الثاني يا شيخ، أنا كان حجيت الحج 430.
حجيته؟
أيوة، عمل 430.
عام 1402
30
1430.
أيوة. فكان علي بعض الدين بسيط كذا يعني، وأنا كنت شغال وكان حقبض الدين يعني.
طيب.
وأحرمت من مكة وأنا مقيم في جدة.
أحرمت من مكة وأنت مقيم في جدة.
نعم.
خيرا ان شاء الله.
السؤال الثالث الشيخ، بالنسبه لل انا بعد ما اخذ يعني بعد التبول يتسرب من البول بعض البول كذا يعني في بعد، فبكون عايز اصلي في المسجد وكذا، فعايز اعرف رايك في هذه المساله يعني.
طيب خير ان شاء الله.
الله يسلمك.
نجيب ولا عندكم اسئله؟ لا، اسئله كثيره عندي الان. طب بسم الله الرحمن الرحيم. أخي أبو زيان من الجزائر، حياك الله وحيا أحبابي في الجزائر جميعا، وأقول لكم جميعا يعني كلمات مختصرة بالنسبة لتحية المسجد قبل صلاة المغرب. يجب أن نعلم أن المسائل الفرعية الخلافية يجب أن نأخذها برفق، وأنا يعني جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا حديث. وحديث آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة من بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب. هذان الحديثان أحدهما يجعل المسلم إذا دخل في المسجد لازم يصلي ركعتين، والثاني نبهه إلى أن هناك أوقات لا يصلي فيها. طيب، من قال بأن تحية المسجد من ذوات الأسباب، فذوات الأسباب تصلى في كل وقت، كما نقول إذا دخلت وطفت بعد صلاة العصر وبعد أن تنتهي من الطواف تصلي ركعتين، مع أن بعد صلاة العصر وقت لا يصح فيه أن تتنفل، يعني إذا ما يصح فيه الصلاة فيه، لا الإنسان لا يصلي، لا يتنفل بعد صلاة العصر، لكن أنت تطوف بالبيت وتصلي بعد ذلك ركعتين. قال العلماء هذه من ذوات الأسباب. طيب، حتى لا أطيل عليكم، من دخل إلى المسجد قبل صلاة المغرب وجلس فلا تنكر عليه، ومن دخل المسجد فصلى ركعتين لا تنكر عليه، لأن القضية عندي متساوية. إن أخذناها من باب من ذوات الأسباب تصلى، وإن أخذنا من باب أن هذا وقت نهي يجلس، فلا تختلفوا، من صلى فدعوه ومن لم يصلي فدعوه، ولا يجوز أن نتعصب في هذا الأمر ولا أن نفعل فعلا حتى يقال والله قد أتينا بما لم تستطعه الأوائل، لا، لأن بعض الناس للأسف الشديد يحب مخالفة المألوف بالقوة. لا يا أخي، عليك أن تكون بسيطا. رفع الأيدي بعد صلاة الجماعة فردا أو جماعة، شوف يا أخي الكريم، النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، بس علينا أن نبحث في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تكبيرة الإحرام من التهيؤ والوضوء والسير إلى المسجد والوقوف بين يدي الله، ثم الصلاة، ثم بعد الصلاة في الأذكار، علينا أن نتعرف عليها. فإن وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه بعد الصلاة ويدعو والناس يؤمنون فعلنا، وإن لم نجد فلا نفعل. طيب، بالبحث تبين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرفع يديه بالدعاء بعد الصلاة، ولكنه كان يسبح الله، كان يرفع صوته بالتكبير، بالتكبير والتهليل، بعد ما ينتهي من الصلاة يقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أذكار، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم بعد هذه الأذكار الشرعية يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد على كل شيء قد، 10 مرات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، ويقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر 100 مرة. الشاهد أن نتعرف على ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن الإنسان صلى صلاة النافلة، الصلاة نافلة، وأراد أن يرفع يديه بعد الصلاة فلا بأس، لأن هذا داخل في عموم جواز رفع اليدين بالدعاء، ورفع اليدين بالدعاء ثبت فيه أكثر من حوالي 100 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الصلاة المفروضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها نحن لا نفعله، أنا كثرت فيه على أساس بعد ميت الميت ب7 أيام نجمع الناس ونسوي قراءة قرآن. يا إخواني، الميت إذا مات يحتاج منا إلى صدقات وإلى دعوات، صدقات ودعوات. لكن بعض الذين يتكسبون بهذه الجلسات ويشربون الشاي الأخضر ويقرؤون ويأكلون الكسكس وإلى آخره، لما نقول لهم يا جماعة هذا الكلام صحيح زعلوا علينا، لكن بكيفكم، تزعلوا وما تزعلوا إحنا ما عندنا مانع، نريد أن نقول لكم الوجه الشرعي الذي ينجينا جميعا من سؤال الله عز وجل. نقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات الميت انقطع عمله إلا من 3: ولد صالح يدعو له، أو قريب يدعو له، أخ، صديق، قريب، تلميذ، شيخ، رجل صالح، جار، صديق يدعو له، وصدقة جارية ضعوا له صدقة، برادة عندما فرشة مسجد، بناء مسجد، حفر بئر، كفالة يتيم، هذه، أو علم ينتفع به، كان علما عنده ونفع الله به وانتفع به. أما هذا 40ات والـ70ات والـ60ات فما أنزل الله بها من سلطان. يقول إني قبل سنة ما كنت أصلي. طيب الله تاب عليك، احمد ربك يا ولدي، اثبت على دينك، وأسأل الله لك الثبات يا رب العالمين، لنا ولك وللمسلمين جميعا يا رب العالمين. أخونا أحمد من جدة يقول هل الإفطار في المساجد الذين يعملون؟ طيب أتى أفطر في المسجد ما في شيء يا أخي، بارك الله فيك. إخوانك الذين يريدون أن يتقربوا إلى الله بإفطار الصائمين يضعون هذه الموائد، وأنت تعمل اذهب يا أخي وأفطر عندهم، أنت يعني تجد جوا جميلا رائعا روحانيا رائقا في بيت الله عز وجل، وهؤلاء يقدمون لك الإفطار لا بأس، وليس عليك شيء وصيامك صحيح ولا شيء عليك. يقول كان عليه دين وحج، فهل حجه مع وجود هذا الدين عليه أثر؟ لا، لا أثر عليه. هو كان المفروض يعني يجب النفقة. إيش معنى أن الإنسان الذي عليه دين ما يحج؟ نقول الذي عليه دين كثير ذمته مشغولة بحق العباد، والله قدم حقوق العباد على حقه، فقال إذا كان عليك دين كثير الله ما أوجب عليك الحج حتى تؤدي حقوق الخلق ثم تأتي فتؤدي حق الله، هذا من رحمة الله عز وجل. لكن لو كان عليك دين بسيط كما ذكرت وبعدين أنت حجيت، نقول حجك صحيح ولا شيء فيه، فبارك الله لك في حجك واطمئني يا أخي. أما بالنسبة لما تجده من آثار قضاء الحاجة، يعني إحنا نتكلم باللغة المهذبة شوية، من آثار قضاء الحاجة، فابذل جهدك في أن يعني ترتب نفسك بعد أن تتوضأ وضوءا شرعيا، وإذا كان قد جاءك قد دخلت في حكم السلس فضع لك رش على نفسك ماء، وضع شيئا من الماء يحفظ عنك حتى لا تنجس المسجد، واذهب وصلي مع الجماعة ولا شيء عليه. لكن من دخل في حكم السلس فعليه أن يعلم الأشياء البسيطة الآتية: أولا توضأ بعد دخول الوقت، وتوضأ لكل صلاة، ورش على نفسك شيئا حتى لا تؤثر على فرش المسجد. أحبابي أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المقبولين الفائزين برضوان رب العالمين وجنته، وإلى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.